بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: وهم طباق قيل خمس وذكر عشر مع اثنين وزائد أثر، فالأولون أسلموا بمكة، يليهم أصحاب دار الندوة، ثم المهاجرون للحبشة، ثم اثنتان سب إلى العقبة، فأول المهاجرين لقبا، فأهل بدر ويلي من غربا، من بعدها فبيعة الرضوان، ثم من بعد صلح هاجروا وبعد ضم، مسلمة الفتح فصبيان رأوا، والأفضل الصديق إجماعا حكوا، وعمر بعد وعثمان يلي، وبعده أو قبل قولان علي، فسائر العشرة فالبدرية، فأحد فالبيعة الزكية، والسابقون لهم مزية، فقيل أهل البيعة المرضية، وقيل أهل القبلتين أو هم بدرية أو قبل فتح أسلموا، واختلفوا أولهم إسلاما، وقد رأوا جمعهم انتظاما، أول من أسلم في الرجال، واختلفوا أولهم إسلاما، وقد رأوا جمعهم انتظاما، أول من أسلم في الرجال صديقهم وزيد في الموالي، وفي النساء خديجة وذي الصغر، علي والرق بلال اشتهر، وأفضل الأزواج بالتحقيق خديجة مع ابنة الصديق، وفيهما ثالثها الوقف، وفي عائشة وابنته الخلف قفي، يليهما حفصة فالبواقي، وآخر الصحاب باتفاق موتى أبو الطفيل وهو آخر، بمكة وقيل فيها جابر، بطيبة السائب أو سهل أنس، ببصرة وابن أبي أو فحبس، بكوفة وقيل عمرو أو أبو جحيفة، والشام فيها صوب، الباهلية أو ابن بسر ولدا، مصر ابن جزء وابن الأكوعي بدا، والحبر بالطائف والجعدي بأصبهانا وقضى الكندي، العرس في جزيرة ببرقة، رويفع الهرماس باليمامة، وقبض الفضل بسمرقندا، وفي سجستان الأخير العدا، النووي ما عرفوا من شهدا، بدرا مع الوالد إلا مرثدا، والبغوي زاد أن معنى، وأبه وجده بالمعنى، وأربع توالدوا صحابة، حارثة المولى أبو قحافة، وما سوى الصديق ممن هاجرا، من والداه أسلما قد أثرا، وليس في صحابة أسن من صديقهم مع سهيل فاستبن، أجملهم دحية الجميل، جاء على صورته جبريل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، في الدرس الماضي كنا قرأنا كلام الناظم في هذا النوع المتعلق بالصحابة والمسائل التي تتعلق بهذا الباب، من تعريف الصحابي وقياس تعريف التابعي عليه، أليس كذلك؟ والأقوال التي قيلت في تعريف الصحابي، وذكر الناظم عددا من المسائل الهامة التي تتعلق بالصحابة، وهذه الأبيات تكملة لهذه المسائل نأخذها واحدة واحدة. فأول تلك المسائل طبقات الصحابة. الصحابة طبقات واختلفوا في عدة طبقات الصحابة، فقيل خمس كما قال الناظم، وهذا قول ابن سعد رحمه الله في الطبقات في كتابه الطبقات الكبير، حيث جعل الصحابة خمس طبقات: الأولى البدريون، والثانية من أسلم قديما من هاجر عامتهم إلى الحبشة وشهدوا أحدا فما بعدها، الثالثة من شهد الخندق فما بعدها، الرابعة مسلمة الفتح فما بعدها، الخامسة الصبيان والأطفال ممن لم يغزو سواء حفظ عنه يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم هم الأكثر أم لا. هذا تقسيم ابن سعد والمهم معرفته. وهناك من قال هم عشر طبقات، وهذا تقسيم من الحاكم أبي عبد الله في كتابه معرفة علوم الحديث، أليس كذلك؟ نعم. ومنهم من قال تحتمل أكثر من ذلك. وهنا الناظم السيوطي رحمه الله ارتضى قول من؟ قول الحاكم، ولهذا نظمها، نظم الطبقات التي ذكرها الحاكم، فقال: فالأولون أسلموا بمكة. إذا من هم الأولون؟ من تقدم إسلامهم بمكة، يعني مثل الخلفاء الأربعة وغيرهم. يليهم أصحاب دار الندوة، الطبقة الثانية أصحاب دار الندوة، يعني الذين أسلموا قبل تشاور أصحاب قريش في الدار التي كانوا يعدونها لاجتماعاتهم، التي هي كانت دار الندوة، وهي كما قال بعض أصحاب السيرة من جهة الحجر، ولها باب إلى المسجد الحرام، كانوا يجتمعون فيها ويتشاورون فيها. هؤلاء هم أصحاب الطبقة الثانية. ثم المهاجرون للحبشة، هجرة الحبشة هي أول هجرة للإسلام، هؤلاء هم أصحاب الطبقة الثالثة، والثالثة والرابعة والخامسة هم من شهد العقبة الأولى والعقبة الثانية. ولهذا قال: ثم اثنتان سب إلى العقبة، بمعنى أن الطبقة الرابعة هم أصحاب بيعة العقبة الأولى، الطبقة الخامسة هم أصحاب بيعة العقبة الثانية، وهذا كما هو معروف أغلبهم من ماذا؟ الأنصار، كذلك التقى بهم النبي صلى الله عليه وسلم في الأولى، ثم رجع بعضهم للمدينة وجاءوا بإخوانهم فبايعوه في العقبة الثانية. فأول المهاجرين لقباء، يعني أن الطبقة السادسة من هاجر ماذا؟ قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم قباء، قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم قباء. فأهل بدر هذه الطبقة، طبقة السابعة أهل بدر، ويلي من غرب، يعني من اغترب عن وطنه ودخل المدينة ومكث فيها، فهذا له فضل، يلي أهل بدر. من بعدها فبيعة الرضوان، بعدهم أصحاب بيعة الرضوان الذين رضي الله عنهم بيع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. ثم من بعد صلح هاجروا، يعني من هاجروا بعد صلح ماذا؟ بعد صلح الحديبية. ثم الطبقة التي تليها، نعم، من ها أسلموا في الفتح، من أسلموا في فتح مكة وما بعدها، هذه هي الطبقة الحادية عشر. الطبقة الأخيرة الصبيان الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، وسواء كانت رؤيتهم في الفتح أو قبل ذلك أو بعده، بمعنى أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم سواء حفظ يعني حفظوا عنه أم لم يحفظوه، هذه آخر طبقات. إذن هذه هي مسألة تقسيم طبقات الصحابة، انتهينا منها. مسألة أخرى تفاضل الصحابة وكون بعضهم أفضل من بعض، يعني سبق معنا فضل الصحابة على سبيل الإجمال، وأن الواحد منهم له فضل تقدم أم تأخر على من بعده، وشرف الصحبة لا يعدله شرف مهما كانت فضيلة من جاء من بعدهم، فإن فضل الصحابي يسبق. هذا من حيث ماذا؟ تفضيل الإجمالي. ثم من حيث التفضيل الخاص فبعضهم أفضل من بعض بحسب النصوص التي جاءت والتي دلت على ذلك. فيقول والأفضل الصديق إجماعا، حكوا بالإجماع أفضل الصحابة من هو؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضعه، هذا فيه إجماع لكثرة ها يعني الفضائل التي جاءت فيه وسابقته في الإسلام، وحديث كثيرة تدل على أنه هو أفضل الصحابة على الإطلاق، وهذا إجماع نعم بين أهل السنة، لا أحد ينازع في هذا. هذا من حيث الفضل ليس من حيث الخلافة، نعم والخلافة أحد فضائله إيش كذلك. وعمر بعد، وهذا ماذا؟ بالإجماع أيضا، أبو بكر فعمر بالإجماع. ثم قال وعثمان، وعثمان يلي وبعده أو قبله وقولان علي. ما معنى هذا؟ معنى أن من يلي عمر عثمان أو علي قولان لأهل السنة، وأما من عداهم فلا يعتد بقوله، لأهل السنة قولان. فهناك من يقدم عثمان وهم الأكثرون من جماهير أهل السنة، وعليه الشافعي وأحمد، بل حكاه الشافعي إجماعا عن الصحابة والتابعين، ولمالك قول أنه يتوقف في التفضيل بينهما، لكنه كما قال القرطبي رجع إلى تفضيل عثمان على علي. وهناك قول آخر في تفضيل علي لأهل السنة، نقصد لمن؟ لأهل السنة. ولهذا ابن تيمية في الواسطية لما جاء يقرر عقيدة أهل السنة في الصحابة قال ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنه كما دلت عليه الآثار، وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهم أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، ثلاثة أقوال. لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، ولكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، لأن الخلافة فيها إجماع الصحابة قبل غيرهم على أن الخلافة كان عثمان جديرا بها وأحق بها، هذا ما فيه إشكال. نعم، أما من حيث الأفضلية هناك خلاف بين أهل السنة، لكن ابن تيمية يحكي أنه استقر العمل على تفضيل عثمان على علي رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. ثم بعدين انتهى من الخلفاء الأربعة قال فسائر العشرة في البدرية. إذن فسائر ماذا؟ العشرة. وسبق معنا نظم السيوطي للعشرة. نعم. وهناك عدد من أهل العلم نظم العشرة، وأسهلها في الحفظ قول أحدهم عشر من الصحب، جاء النص أنهم عشر من الصحب، جاء النص أنهم في جنة الخلد نصا سادهم شرفا. هم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والسعدين والخلفاء. نعيد، عشر من الصحب جاء النص أنهم في جنة الخلد نصا زادهم شرفا. هذا إشارة إلى الحديث الذي جاء فيه أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة وسائر العشرة. وهذا حديث جاء من عدة أوجه، صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. في جنة الخلد نصا زادهم شرفا هم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والسعدين والخلفاء. أظن واضح، أليس كذلك؟ طلحة ها؟ وأيضا عبد الرحمن بن عوف، أحسن بن عوف، الزبير بن العوام مع أبي عبيدة الجراح، والسعدين من؟ وسعد بن أبي وقاص والخلفاء الأربعة. أظن حسب ما وقفت عليه من الأبيات التي نظمت العشرة أن هذين البيتين أسهل بيتين في نظم العشرة. طيب الشاهد ها هنا أن سائر العشرة أي بقية العشرة الستة هم أفضل الصحابة بعد الخلفاء الأربعة في البدرية. ما معنى هذا؟ أي الذين شهدوا بدرا، فأحد أي الذين شهدوا أحدا، فالبيعة الزكية. ما هي البيعة الزكية؟ بيعة الرضوان. نعم، هكذا يكون تفضيل الصحابة رضوان الله عليهم. ثم ذكر مسألة السابقين والسابقون. نعم، من المعلوم أن لهم مزية، فذكر مزيتهم وذكر أن العلماء اختلفوا فيهم. والسابقون لهم مزية، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم الآية. فقيل أهل البيعة المرضية، هذا قول في السابقين، فقيل أهل البيعة المرضية وهذا قول الشعب، وقيل أهل القبلتين. ما معنى ذلك؟ أي الذين صلوا إلى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبلتين. نعم، بيت المقدس بيت الله الحرام. أو هم بدرية، وهذا قول ثالث، يعني أنهم أهل بدر. أو قبل فتح أسلموا، وهذا القول الحسن البصري، وروها عنه سنيد بسند صحيح. المقصود بقوله أو قبل فتح يعني ماذا؟ لا ها، الحديبية، سورة الفتح معناها إيش؟ ها، إن فتحنا لك فتحا مبينا، يعني صلح الحديبية سمع الله فتحا، إيش كذلك. و الدليل على ذلك قول الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل وكل وعد الله الحسنى. فهذا نص، وهو ترجيح ابن تيمية رحمه الله، أن السابقين من أسلم من قبل الفتح وقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فضل ابن تيمية نعم بلالا على عم النبي صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب. لماذا؟ فأنه من السابقين ومن قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع أن العباس له شرف ومزية وقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بلالا أفضل منه. نعم. ثم ذكر مسألة أخرى، من أول الصحابة إسلاما؟ فقال: واختلفوا أولهم إسلاما. وقلت لكم أولهم وليس أولهم، أن أصل الكلام واختلفوا في أولهم، ثم حذف حرف الجر فأصبحت أولهم، وهذا ما يسمى عند النحاة المنصوب بنزع الخافض، يعني بنزع حرف الجر. يعني كان تقول ذهبت إلى المدرسة، نعم، فهناك عند العرب يصح أن تحذف حرف الجر وتقول ذهبت المدرسة، وهذا ما يسمى بنزع الخافض. نعم. وقد رأوا واختلفوا أولهم إسلام، من أول من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، في أقوال. فقيل أبو بكر، قاله ابن عباس وحسان الشعبي، وقيل علي، قيل زيد بن حارثة، قيل خديجة. وهذا القول قال النووي صوبه جماعة من المحققين، وادعى بعضهم الإجماع فيه. قيل خالد بن سعيد، خالد بن سعيد بن العاص، قيل خباب بن الأرد، قيل بلال، إلى غير ذلك. قال النووي وابن الصلاح: والأورع من هذا كله السلوك طريق الجمع. ولهذا قال النظم هنا: وقد رأوا جمعهم انتظاما، يعني أن يجمع بين هذه الأقوال لتنتظم هذه الأقوال انتظاما مفعول من أجله، فيجمع بين هذه الأقوال من أجل أن تنتظم ولا تختلف. فيقال أول من أسلم في الرجال من؟ صديقهم أبو بكر. ومن الموالي زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن النساء خديجة بنت خويلد. ومن ذي الصغار يعني الشباب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ومن الأرقاء، والرق هو ماذا؟ ها؟ العبودية، بلال، اشتراه أبو بكر الصديق هو وأمه وأعتقهما رضي الله عنهم جميعا. اشتهر، يعني اشتهر هذا الجمع. وحكي، ذكر بعضهم أنه أن هذا الجمع محكي عن أبي حنيفة، وكما سمعتم أن ابن الصلاح تبعه النووي والناظم هنا يقول أن هذا الجمع هو أحسن لتنتظم الأقوال. ثم أيضا مما يتعلق مسألة المفاضلة بين خديجة وعائشة، وأفضل الأزواج بالتحقيق خديجة مع ابنة الصديق، من حيث أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، خديجة مع عائشة لا شك أنهما الأفضل من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وأما التفضيل بينهما ففيه ثلاثة أقوال، لهذا قال: وفيهما ثالثها الوقف، يعني تفهم من هذا أن هناك قول يقول خديجة أفضل، هناك قول يقول عائشة أفضل، وثالث الأقوال الوقف، التوقف في المفاضلة بينهم. ودائما هذه مسائل الصحابة ويتعلق بها كونها مسائل أيضا اعتقادية، فمن الجيد أن ترجع إلى كلام ابن تيمية ومدرسة ابن تيمية، ابن القيم بكثير الذهبي، ها، تجد دائما أقوالا محررة. وهنا كلام ابن كثير جميل في هذه المسألة، يقول: هذه مسألة وقع النزاع فيها بين العلماء قديما وحديثا، وتجاذبها طرفا نقيض أهل التشيع وغيره، طرفا نقيض معذرة أهل التشيع وغيرهم لا يعدلون بخديجة أحدا من النساء لسلام الرب عليها، وكون ولد النبي صلى الله عليه وسلم جميعهم إلا إبراهيم منها، وكونه لم يتزوج عليها حتى ماتت إكراما لها، وتقدم إسلامها وكونها من الصديقات ولها مقام صدق في أول البعثة وبذلت نفسها ومالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضح هذا. وأما أهل السنة فمنهم من يغلو أيضا ويثبت لكل واحدة منهما من الفضائل ما هو معروف، ولكن تحملهم قوة التسنن على تفضيل عائشة لكونها ابنة الصديق. قوة التسنن هذا قد يحدث عند أهل السنة، نعم، ولكونها أعلم من خديجة، فإنه لم يكن في الأمم مثل عائشة في حفظها وعلمها وفصاحتها وعقلها، ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يحب أحدا من نسائه كمحبته إياها، ونزلت براءتها من فوق 7 سماوات، وروت بعده عنه عليه السلام علما جما كثيرا طيبا مباركا فيه، حتى قد ذكر كثير من الناس الحديث المشهور خذوا شطر دينكم عن الحميراء. قد ذكر، لأن الحديث فيه خلاف، فانظر هنا ابن كثير يقول قد ذكر، أحل عليه، هل هو صحيح أم لا يرجع إليه. وهذا من الفوائد التي يكون فيها المؤرخ محدثا، الكثير مؤرخ وهو محدث، فلهذا يعني نزعة الحديث تكون في كلامه وفي عباراته وفي نقده. والحق أن كل منهما لها من الفضائل ما لو نظر الناظر فيه لبهره وحيره. الأحسن التوقف في ذلك ورد علم ذلك إلى الله عز وجل، ومن ظاهر له دليل يقطع به أو يغلب على ظنه في هذا الباب فذلك الذي يجب عليه أن يقول بما عنده من العلم. ومن حصر له توقف في هذه المسألة أو في غيرها فالطريق الأقوم والمسلك الأسلم أن يقول الله أعلم. نعم، كما رأيتم هذا من أنفس الكلام الذي هو بحد ذاته يعني يعتبر منهج وتربية في مسائل أخرى في الخلاف وغيرها. نعم، ابن تيمية رحمه الله يجنح إلى تفضيل خديجة رحمه رضي الله عنها، فيقول فخديجة أم أكثر أولاده لأنها أولى زوجاته، وهي من أسبق السابقين إلى الإسلام، وعائشة التي قال فيها الرسول فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وأهل السنة مختلفون في المفاضلة بينهما، فقوم فضلوا عائشة وقوم فضلوا خديجة، ومنهم من قال إن هذه أفضل من وجه وهذه أفضل من وجه. وعندي والله أعلم أن القول بتفضيل خديجة قول قوي لأدلة كثيرة دالة على فضلها، وكلهن فضليات رضي الله عنهن جميعا. نعم، إذن هذه مسألة ماذا؟ التفضيل بين خديجة وعائشة. تأتي مسألة أخرى يقول وفي عائشة وابنته الخلف قفي. هذا الخلف السابق يعني الخلاف السابق المذكور بين خديجة وعائشة هو بنفسه في التفضيل بين عائشة وفاطمة رضي الله عنها. 3 أقوالها هنا 3 أقوالها هنا، فقوم يفضلون فاطمة وقوم يفضلون عائشة وقوم توقفوا. وكما قلت لكم دائما نجد عند ابن القيم وابن كثير أو مدرسة شيخ الإسلام كثيرا من التحرير والكلام الشافي خصوصا في هذه المسائل التي طال فيها الخلاف في الفرق الإسلامية. فيقول ابن القيم الخلاف في كون عائشة أفضل من فاطمة أو فاطمة أفضل إذا حرر محل التفضيل صار وفاقا. يعني عندما تتحرر المسألة وتتبين أدلتها هنا تتفق الأقوال. فيقول فالتفضيل بدون التفصيل لا يستقيم، فإن أريد بالفضل كثرة الثواب عند الله عز وجل فذلك أمر لا يطلع عليه إلا بالنص، لأنه بحسب تفاضل أعمال القلوب لا بمجرد أعمال الجوارح. وكم من عاملين أحدهما أكثر عملا بالجوارح والآخر أرفع درجة منه في الجنة، لماذا؟ بعمل قلبه. وإن أريد بالتفضيل التفضيل بالعلم، فلا ريب أن عائشة أعلم وأنفع للأمة، فأدت إلى الأمة من العلم ما لم يؤد غيرها، واحتاج إليها خاص الأمة وعامتها. ونريد بالتفضيل شرف الأصل وجلالة النسب، فلا ريب أن فاطمة أفضل، فإنها بضعة من النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك اختصاص لم يشركها فيه غير أخواتها. وإن أريد السيادة ففاطمة سيدة نساء الأمة، وإذا ثبتت وجوه التفضيل وموارد الفضل وأسبابه صار الكلام بعلم وعدل. هذا الكلام أيضا من جنس كلام كثير، من حيث أنه تحرير وأيضا تقعيد لمسائل أخرى يستفاد منها. فهذا الخلاف أيضا بين عائشة وفاطمة رضي الله عنها. ثم قال: يليهما حفصة فالبواقي. يلي من؟ خديجة وعائشة، بالفضل حفصة بنت من؟ عمر بن الخطاب. فالبواقي يعني فهو بواقي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. انتقل إلى مسألة أخرى، وهي آخر من مات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة فائدتها أنه يحرر السماع بين التابعين والصحابة. إذا قيل مثلا أن فلان من التابعين أدرك الصحابي الفلاني، فإنه يحتمل أن يدرك أمثاله ممن طالب بهم الحياة، لا سيما إذا كان بلديه. أو قيل أن التابعي الفلاني ولد سنة كذا، وعرفنا أن آخر موت الصحابة بالبلدة الفلانية كذا، وهنا يقوى احتمال السماع، وهكذا مما يعرف في تحرير مسائل السماع، إضافة إلى معرفة ماذا يعني تاريخ الصحابة وآخر من مات منهم في كل بلد وهكذا. فيقول: وآخر الصحابي باتفاق موتا أبو الطفيل. إذن آخر الصحابة بالاتفاق من حيث الجملة أبو الطفيل رضي الله عنه وأرضاه، عامر بن مواثلة. لماذا؟ لأنه ثبت من قوله في صحيح مسلم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما على وجه الأرض رجل رآه غيري. نعم، هذا قول أبو الطفيل نفسه في صحيح مسلم، اختلف في سنة وفاته، فقيل 100 وقيل 102 وقيل 107 وقيل 110، وهذا اللي صححه الذهبي، وهو الذي يناسب الحديث الذي مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قبل موته بشهر: ها لا يبقى على وجه الأرض بعد 100 سنة يعني وما عليها نفس منفوسة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولهذا صحح هذا الحافظ الذهبي رحمه الله. هذا من حيث الجملة. ثم تأتي من حيث البلدان، من حيث آخر الصحابة وفاة بكل بلد، فيقول: هو آخر بمكة، وهو آخر الصحابة موتا بمكة. هذا قول، وقيل فيها جابر آخر الصحابة مات بمكة، قول الآخر أنه جابر ابن عبد الله ابن حرام رضي الله عنه وأرضاه، لكن الصحيح أن جابرا توفي بالمدينة طيبة الطيبة. ولهذا فإن في آخر الصحابة موتا بطيبة والمدينة ثلاثة أقوال. هذا قول جابر، القولان الآخران ما قاله بعد ذلك: بطيبة السائب أو ها سهل. فعندنا ثلاثة أقوال، ثلاثة أقوال في آخر الصحابة موتا. أولهم جابر، والثاني السائب ابن يزيد، والثالث من هو سهل بن سعد الأنصاري، وهذا قاله كثير من المؤرخين، وقال العراقي أن هذا هو الذي عليه الجمهور، وقال السخاوي هو الأشبه، هو الأشبه. والخلاف في أيهما آخر الصحابة موتا بالمدينة بناء على الخلاف في الوفاء، كما تلاحظون أن هؤلاء الصحابة تجدون أغلبهم مختلف في سنة وفاتهم. لماذا؟ لأنه لم يكن يعتنى بتأريخ الوفاة في ذلك العهد، إنما اعتني بذلك فيما بعد لما ظهر الكذب وادعى أقوام السماع. عند ذلك اهتم المحدثون بالتأريخ فصارت تضبط ماذا؟ الوفيات، بل يؤلف فيها المؤلفات. نعم. ثم قال سهل، نعم، أنس ببصرة، أي آخر الصحابة موتا بالبصرة، من هو؟ أنس بن مالك الأنصاري. وبعد ذلك قال وابن أوفى حبس بكوفة. حبس ما معنى ماذا؟ يعني مات، ليس مقصود المقصود بها هنا نعم ماذا السجن، ولكن المقصود أنه حبس، والمعنى أن آخر الصحابة موتا بالكوفة من هو؟ عبد الله بن أبي أوفى، وقيل عمرو أو أبو جحيفة، فهي كم؟ ثلاثة أقوال في آخر الصحابة موتا بالكوفة، عبد الله بن أبي أوفى هذا قول، أبو جحيفة، والقول الثالث من هو؟ نعم القول الثالث هو عمرو. فهذه ثلاثة أقوال في آخر الصحابة وفاة بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمرو هو عمرو بن حريث. والشام فيها صوب الباهلي، أي أن آخر الصحابة موتا بالشام الباهلي أو ابن بسر، قولا أبو أمامة الباهلي أو عبد الله بن مسر المازني، قولان. والسيوطي يقول أن الصحيح ماذا؟ عبد الله بن بسر، أن آخر الصحابة موتا هو عبد الله بن مسر. وهناك غير السيوطي أيضا يرجح هذا، وهذا كما قلت لكم يعتمد على تحرير الوفاة، ومن أراد أن يحرر يحتاج إلى أن ينظر في أقوال المؤرخين وفي القرائن التي تثبت هذا. ولد مصر بن جزر، آخر الصحابة موتا بمصر ابن جزر، وهو عبد الله بن الحارث بن جزر الزبيدي. عبد الله ابن الحارث ابن جزر الزبيدي. وابن الأكوع بدا، فمعنى بداها هنا من قولهم بدا بدوا، أي ذهب إلى البادية، فمعنى هذا أن آخر الصحابة موتا بالبادية هو سلمة ابن الأكوع. لكن قال أيضا السيوطي في التدريب الصحيح أنه مات بالمدينة سنة 74، وقيل 64. والحبر بالطائف، آخر الصحابة موتا بالطائف، الحبر من هو؟ الله بن عباس رضي الله عنهما. والجعدي بأصبهان، آخر الصحابة موتا بأصبهان هو النابغة الجعدي، سمي النابغة قالوا لأنه لم يقل الشعر وقتا من زمانه، ثم قاله ونبغ فيه، وقالوا فيه النابغة الجعدي، واختلف في اسمه. وقضى الكندي العرس، أي توفي الكندي الكندي، والمسمى العرس بن عميرة، العرس بضم العين وعميرة بفتح أوله وكسر ثانية، عميرة وليس عميرة، العرس بن عميرة. يقول وقضى الكندي العرس، العرس هنا بدل من الكندي، نعم فقدم اللقب النسب ثم أتى باسمه. في جزيرة، الجزيرة هل مقصود بها جزيرة العرب؟ لا، وإنما هي بلدة بين نهر دجلة والفرات من بلاد العراق. دائما إذا قيل هذا من أهل الجزيرة فالمقصود بها هذه البلدة وهذه المنطقة، وتسمى والنسبة إليها جزري، فقال فلان الجزري في هذا المكان من العراق. العرس بن عميرة آخر الصحابة موتا في الجزيرة. ببرقة رويفع، برقة من بلاد المغرب، ورويفع آخر الصحابة موتا بها، ورويفع هو ابن ثابت الأنصاري المدني، ابن ثابت الأنصاري المدني. والهرماس باليمامة بكسر الهاء وسكون الراء، الهرماس آخر صحابة موتا باليمامة، واليمامة قيل هي من قبل اليمن وقيل غير ذلك في مكانها. نعم، الهرماس إذن هو آخر الصحابة موتا باليمامة، وقبض الفضل باسم رقندة. ظهر هذا البيت أنه يقصد من بسم رقندة. سمرقند هذا هو الضبط الأشهر لها وهو الصحيح، وبعض المؤرخين يضبطها كما قال الناظم سمرقند، وقيل إن البغادد أهل بغداد أولعوا بهذا ماذا الضبط سمرقند، والسيوط اختاره لماذا؟ لأنه يناسب الوزن. ولكن ظاهر هذا أن آخر الصحابة موتا بسمرقند هو الفضل بن العباس، والفضل بن العباس قيل أنه توفي في زمن أبي بكر الصديق، وقيل في سنة الطاعون أيام طاعون عمواس أيام عمر بن الخطاب سنة 18 للهجرة. إذن فهنا وهم. وبعض نسخ تدريب الراوي فيها أيضا الفضل، وأما نسخ الألفية المخطوطة والمطبوعة فجميعها الفضل، وحتى شراح الألفية حتى الشيخ أحمد شاكر والترمسي والشيخ محمد الدين عبد الحميد وغيرهم من شراح الألفية مشوا على أن المقصود الفضل، وهذا فيه إشكال. لكن لما ترجع إلى كتب الأصول ذكروا أن آخر الصحابة موتا هو قثم ابن العباس، قثم ابن العباس أخو الفضل ابن العباس، وهذا هو الصحيح. هذا وهم تتابعوا عليه. ففي فتح المغيث وفي نسخ أخرى صحيحة من تدريب الراوي وفي أصول علم المصطلح منها كتاب الحاكم نعم معرفة أنواع علم الحديث قثم ابن العباس هو المعروف اللي طالت به الحياة وتوفي في سمرقند. انتبه لهذا، وقبض الفضل بسمرقند. نحن نحتاج إلى نسخة خطية قديمة للألفية حتى نعرف هل هذا الوهم وقع للسيوطي أم وقع في النساخ وتتابع عليه الناس. وفي سجستان الأخير العدة، يعني آخر يقول وآخر الصحابة وفاة بسجستان العداء، وحذف الهمزة من أجل ماذا؟ الوزن، من أجل الوزن، وهو العداء ابن خالد. ثم ذكر مسائل تتعلق بالصحابة، من ذلك قول النووي ما عرفوا من شهد بدرا مع أبيه إلا مرثد ابن أبي مرثد، شهد بدرا مع أبيه، لم يعرف عن أحد من الصحابة أنه شهد بدرا هو وأبوه إلا مرثد ابن أبي مرثد الغنوي، واسم أبيه كناز، كناز نعم. واستشهد مرثد سنة 3 في غزوة الرجيع كما ذكره الحافظ ابن حجر. ثم قال والبغوي زاد أن معنى وأبه وجده بالمعنى، زاد البغوي هنا هذا تعقب من السيوطي عن النووي، يقول لو قد ذكر البغوي، البغوي لو كتاب اسمه معجم الصحابة قد طبع هذا الكتاب، هو كتاب نفيس وكتاب مسند، ولكن ليس له إلا نسخة خطية وحيدة وفيها كثير من الصق، لكن هذا الكتاب من مصادر كتب الصحابة. فيقول زاد أن معنى وأبه وجده بالمعنى، يعني أضاف أن معنى وأباه وجده شهدوا بدرا، بالمعنى بمعنى أن لهم نفس المعنى ونفس الفضل الذي ذكر مرثد. واضح هذا؟ وأبه وجده بالمعنى، يعني بالمعنى الذي ذكره النووي، وأن لهم ماذا؟ نفس الفضل. ومعن هو ابن يزيد ابن الأخنس، شهد بدرا هو أبوه وجده، على ما قاله البغوي، على ما قاله البغوي. لكن ابن عبد البر لما ذكر هذا قال ولا يعرف في البدريين ولا يصح، يعني أن هذا الخبر لا يصح عن معن. نعم، وإنما الصحيح حديث أبي الجويرية. نعم، لا يصح. نعم، أن معنى شهد بدرا هو وأباه هو نعم شهد بدرا هو وأبوه وجده. قال وإنما الصحيح حديث أبي الجويرية قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي. هذا الفضل يكون لأبي الجويرية. نعم، ثم قال وأربع توالدوا صحابة، بمعنى أن كلهم لهم شرف الصحبة. أربعة توالدوا، يعني يكون هو وأبوه وجده وجد أبيه كلهم صحابة. حارثة المولى أبو قحافة، حارثة، من الحارثة ها هنا؟ نعم، أبو زيد، وزيد ابن حارثة، وهو ابن شراحيل الكعب، وابنه أسامة. وذكر الحافظ في الإصابة أن أسامة ولد له في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى هذا لهم هذه المنقبة، ولد أسامة وأسامة وزيد وجدهم حارثة المولى، يعني مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو قحافة، من هو أبو قحافة؟ أبو أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهو وابنه أبو بكر صحابة، وابن أبي بكر هو عبد الرحمن بن أبي بكر صحابي، وابنه أبو عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر صحابي، أيضا ابنة الصديق أسماء صحابية، وابنها عبد الله بن الزبير صحابي. وهذه منقبة عظيمة من جهة ابنه ومن جهة بنته، كلهم صحابة. وما سوى الصديق ممن هاجر من والداه أسلم قد أثرا، يعني أن الصديق أيضا فضيلة أخرى، وهي أنه لا يوجد سواه ممن هاجر ووالده أيضا من أهل الإسلام. هذا يفهم منه أن هذه المنقبة ليست إلا أبي بكر الصديق. وهذه الفائدة ذكرها السيوطي في تاريخ الخلفاء ترجمة أبي بكر الصديق، لكن هذه الفائدة يعني فيها نظر، وقد تعقبها بعضهم فقال هناك عدد كبير من المهاجرين يصل إلى أكثر من 20 مهاجرا ممن أسلم والده ولهم شرف الصحبة، فهذه الفائدة فيها نظر. وليس في صحابة أسن من صديقهم مع سهيل فاستبن، أي ليس هناك في الصحابة من هو أكبر سنا من أبي بكر الصديق رضي الله عنه وسهيل بن عمر بن عبدي شمس. ثم قال أجملهم دحية الجميل، دحية الكلب، أجمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهذا كان جبريل يأتي على صورته كما في البخاري وغيره، جاء على صورته جبريل. وقد ذكر ابن عبد البر أن أيضا من أجمل الصحابة من؟ جرير بن عبد الله البجلي، من أجمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه آخر مسائل هذا النوع المتعلق بالصحابة. وكما رأيتم له مسائل كثيرة نظمها الناظم وأتى عليها كلها، وزاد على ألفية العراقي في نظمه هذا عددا كثيرا من الأبيات التي نظم فيها هذه المسائل المفيدة النافعة إن شاء الله تعالى. وهنا شيء أنبه عليه الذي هو مسألة التصنيف في فضائل الصحابة. قلنا العلماء صنفوا في أسماء الصحابة صنفت كثيرة وذكرنا بعضها في الدرس الماضي أو أهمها. أيضا مسألة فضائل الصحابة اعتنى بها العلماء، وهي على نوعين: إما فضائل شاملة أو خاصة، فبعضهم صنف ليذكر كل فضائل الصحابة من سليمان. ها، هناك كتاب مشهور لأحد الأئمة الأربعة فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل مطبوع في مجلدين، وهناك غير ذلك. ومنهم من صنف على سبيل التخصيص فضائل العشرة، فضائل الخلفاء الأربعة، فضائل علي، فضائل أبي بكر، فضائل عثمان. فمثلا نجد أن يوسف بن عبد الهادي المتأخر، تعرفونه الحنبلي، نعم صاحب ماذا؟ تذكر شيئا من مصنفاته؟ مصنفات كثير، نعم نعم. عندنا ابن عبد الهادي اثنان، أحدهما صاحب ابن تيمية المتقدم، وآخرهما يوسف المتأخر، له صنفات كثيرة، وله في فضل كل واحد من العشرة كتابة، في فضل كل واحد من العشرة كتاب، نعم. ومن النوع الأول الذي هو التصنيف على سبيل ماذا؟ الجامع لكل الصحابة. هناك كتاب نفيس، هو أصله رسالة علمية في الجامعة الإسلامية اسمها الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة جامعا ودراسة، ثم أكمله بعد ذلك فبلغ 12 مجلدا مطبوع، جمع فيه ما وقف عليه من فضائل الصحابة في الكتب الستة والمعاجم ومسند أحمد وغير ذلك، ثم ذيل عليه بمجلد ما وقف عليه في كتب أخرى أو في بعض الأجزاء الحديثية. فهذا الكتاب جمع الصحيح والضعيف وحرره على طريقة مثلا الشيخ الألباني في ذكر الحديث وتخريجه ومرواه. فهذا الكتاب من كتب المتأخرين المفيدة التي يرجع إليها ويستفاد منها، ونسأل الله أن يوفقنا وأن ينفع بما قلنا. وفي الدرس القادم نستمر في شرح نظم الأنفية. نسأل الله التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.